الطلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
مفاتيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، تحية عطرة لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتعامل الإنسان ويتعامل المسلم خصوصا مع أناس مختلفي العمل ومختلفي الأعمار ومختلفي الأفكار، فيتعامل مع زوجته، يتعامل مع ولده، يتعامل مع خادمه، يتعامل مع من هو مثله، يتعامل مع من هو أكبر منه. كل هذه التعاملات في الحقيقة حتى نصل إلى النجاح وحتى نصل إلى طريق السعادة في تعاملنا مع الآخرين، فإننا نحتاج إلى أمر مهم هو مفتاح من المفاتيح العظيمة في برنامجنا هذا المبارك إن شاء الله مفاتيح. هذا المفتاح هو الرفق، الرفق الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا به وحثنا عليه، بل وقام به صلى الله عليه وسلم في تطبيق عملي جميل ونبيل في تعاملاته صلى الله عليه وسلم مع الصغار ومع الكبار، مع الرجال مع النساء، مع الغني مع الفقير، مع الوجهاء مع الضعفاء، مع كل أحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا رقيقا في تعاملاته مع الآخرين، وكان قدوة وأسوة لنا في أقواله وأفعاله في كل تصرفاته عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإذا الرفق أمر نحتاج إليه جميعا، سواء مع أنفسنا، مع أهلينا، مع من يحتف بنا ويكون محتكا معنا، وأيضا مع تعاملاتنا مع الآخرين، بل حتى مع تعاملاتنا مع غير المسلمين. فهذا الرفق نحن جميعا بحاجة إليه، ولا شك أن من أراد الله تعالى به خيرا فإنه سيوفقه إلى هذا الرفق، ومن لم يرد به خير فإنه سيكون بعيدا عن الرفق. ولعلنا الآن نقف وقفة استطلاعية في جانب من هذا الموضوع، ثم نرجع بعد ذلك إن شاء الله لاستكماله والكلام حوله.
والله أتوقع يعني مكتسب، لو مو مكتسب وكان طبيعة ما حتكلم عنه، لا الأحاديث ولا القرآن ولا يعني المجتمع حث عليه، يعني كرأي مكتسب.
طبيعة من رب العالمين،
طبيعة بالإنسان، لأن الله طبعا رحيم وطبيعة، هذا مو مكتسب الإنسان.
الرفق طبيعة طبعا، الرفق أو الرحمة هي صفة مختصة بالله سبحانه وتعالى، وطبيعة هي طبيعة اسمها الصفة الرحمة، يعني
الرحمة والرفق طبيعة بالله سبحانه وتعالى ومكتسبة بين الناس، ترحمون بينهم وتودون بينهم.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما كان في شيء إلا زانه، الرفق والحزم ضروري لأوقات يعني، بس الرفق يقول ما كان في شيء إلا زانه، وهذه وصاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي شيء من الله عز وجل يعني، ما هي مكتسبة يعني.
مفاتيح.
نعم، استمعنا إلى هذه التعليقات والتعقيبات من الإخوة الأكارم. هل الرفق شيء جبلي طبع عليه الإنسان، أو أنه شيء يكتسبه الإنسان حتى ولو لم يكن موجودا عند هذه نقطة سنتكلم عليها، لكن من باب التنبيه أن الرفق قد يكون جبليا طبيعيا، لكنه أيضا يكون بمحاولة يتعلم الإنسان كيف يكون رفيقا بالآخرين. ما الرفق؟ الرفق التأني وعدم العجلة، ويكون بالتلطف مع الآخرين سواء كانوا من الأقربين أو من غير الأقربين. والله عز وجل أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان لينا مع أصحابه، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كان الإنسان فظ وغليظ وقاسي وشديد العبارات وقاسي الكلمات لانفض الناس من حوله وتركوه ولم يبقوا معه. إذا كان هذا شأن الرسول صلى الله عليه وسلم فما بالك بنا نحن. ولذلك أمر الرفق أمر عظيم، إن الله تعالى رفيق يحب الرفق، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله رفيق، وفي الحديث الآخر ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما خلا من شيء إلا شانه. فالرفق إذا كان مع شيء كان زينا وجمالا وحسنا وبهاء، وإذا خلا من شيء كان ضد ذلك. ولما ورد وفد عبد القيس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خلقين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. الأناة اللي هي الرفق، الأناة وعدم العجلة في الأمور. ولذلك الرفق في الأمور والتلطف وعدم العجلة من الأمور التي تحمد عقباها، بينما الإنسان الذي في عجلة ولا يوجد فيه لطافة ولا رفق بالأمور فإنه يجره ذلك إلى أمور لا تحمد عقباها، لا على نفسه ولا على من يتعامل معه. ولذلك أيضا توجد من الأخطاء والخلل والزلل والأمور التي تسيء إلى هذا الواقع في عدم الرفق وإلى الآخرين الذين يحتكون به ويعملون معه. الله عز وجل جعل ديننا كله دين رحمة ورفق وإحسان للآخرين، دين الإسلام هو دين الرفق. انظر إلى كيف أن الله عز وجل بين منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا في الرفق. ولنأخذ مثالا على ذلك موسى عليه الصلاة والسلام. موسى كليم الله الذي كلمه ربه عز وجل، وموسى الذي له شأنه والذي تكاثرت القصص والكلام عنه في القرآن الكريم في مواضع شتى، بين الإيجاز والإطناب، بين الاختصار والكلام المطول عنه عليه الصلاة والسلام. بعثه الله إلى من؟ إلى أشد الناس كفرا، إلى من قال أنا ربكم الأعلى، إلى من قال ما علمت لكم من إله غيري، إلى من هدده فيما بعد لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فرعون لم يقل أحد قبله أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك بعثه الله عز وجل، بعث الله موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون. ماذا قال له وبما أمره ربه؟ فقال: فقولا له، يعني موسى وأخاه هارون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. القول اللين يقول الناس القول اللين يغلب الحق البين. القول إذا كان لينا سهلا سمحا لطيفا فإنه يؤثر على الآخرين، بينما إذا قسى الإنسان في عباراته وكلماته نفر الناس منه، حتى الذين يدعون إلى الدين وهو حق مبين، حتى الذين يدعون إلى الإيمان بالقرآن الكريم الذي هو كلام أعظم كلام، كلام الله عز وجل، وحتى الذين يدعون إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الخلق، لابد أن يكون برفق ولين. هنا موسى عليه الصلاة والسلام يبعث إلى فرعون، والله تعالى يعلم أن فرعون لن يؤمن، وأن موسى سيكذبه فرعون، وأنه سيقاتله، وأنه سيجري بينهم ما يجري من الحوادث، لأن الله تعالى يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون. فالله عز وجل يعلم ذلك كله، لكن الله عز وجل أمر موسى عليه الصلاة والسلام حتى تكون حجة على فرعون، وحتى يكون ذلك منهج لنا نحن المسلمين الذين نأتي فيما بعد، أن يكون منهجنا الرفق بالآخرين والتلطف معهم وأن نلين معهم، لأن هذا الرفق هو الذي يؤثر على النفوس. فالذي يرفق بالناس يتأثرون في أي تعامل مع الآخرين. إذا استعملت الرفق فإنك ستجد أثره واضحا ملموسا محسوسا، بينما إذا استعمل الإنسان الأسلوب الآخر سيجد الأثر العكسي تماما. ولهذا فإنه ما أعطي أحد مثل الرفق. النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك في تعامله مع أصحابه، حتى مع من يسيء إليه، حتى مع من يؤذيه، حتى مع من يعتدي عليه، كان رفيقا بالناس. نأخذ بعض الأمثلة على ذلك. ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم الكريم الذي هو أفضل البشرية وسيد الخلق أجمعين، والذي هو أول قارع لباب الجنة وأول داخل لها صلى الله عليه وسلم، وأحب الخلق إلى الله، انظروا كيف يفعل به، وانظروا كيف يقابل الناس بالرفق والحلم والعفو والصفح. قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كنت يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، يعني أنه ليس ناعما بل كان خشنا، إذ جاء أعرابي فجبذ النبي يعني سحبه جبذة شديدة أثرت في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه إساءة فعلية من هذا الرجل الأعرابي الجاهل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتبعها بإساءة قولية، قال يا محمد مرني من مال الله الذي أعطاك، يعني أمر لي بمال من المال الذي أعطاك، وقال يا محمد ولم يقل يا رسول الله، ثم أمره أمر ولم يقل لو تكرمت أو تفضلت علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ كان بإمكانه أن يزجره أو أن ينهره أو أن يؤدبه أو أن يضربه أو أن يأمر بتعزيره، والصحابة رضي الله عنهم يتبادرون إلى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم والذود عنه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل شيئا من ذلك، بل نظر إليه وابتسم في وجهه، تبسم في وجهه حتى يسحب ما في نفسه من حنق أو ما في قلبه على النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في قلبه شيء، أو حتى يعطي الصورة الحسنة عن الإسلام ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. وقال مروا له، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وأجزل له العطية. الله أكبر، كيف هذه الأخلاق العظيمة مع أعرابي يعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسيء إليه قولا وفعلا، ومع ذلك يحسن إليه النبي صلى الله عليه وسلم بابتسامة مشرقة وبعطية جميلة جزلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا. في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مسجده في المدينة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم خلق الله وأفضل البقاع هو المسجد، فإن أفضل بقاع الأرض مساجدها، وحوله ثلة من أصحابه، ومن خير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهم خير الأصحاب بعد الأنبياء، هم خير الناس رضي الله تعالى عنهم. إذ جاء أعرابي دخل فما كان منه إلا أن يبول في المسجد وعلى مرأى من النبي صلى الله عليه وسلم ومرأى من أصحابه، فهم به الصحابة أو بعض الصحابة أن يضربوه أو أن يقعوا فيه، لأنه أولا لم يحترم وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحترم وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا لم يحترم الملائكة الذين يحفون مجالس الذكر، ثم أيضا لم يقدر هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا حاضرين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا المكان الذي هو فيه المسجد، فما كان منه إلا أن وقع ما وقع، ولعلنا مع وقفة قصيرة مع التقرير لنرجع بعد ذلك إلى التعقيب والتعليق على هذه الحادثة.
الرفقة طبعا تعليمات قرآنية هي، فالحزم الحزم ما أعرف،
أحيانا يكون نعم أحيانا يكون لا، ما في فرق بقى.
طبعا الرفق يعني انك تكون لين يعني، وهذا والحزم يعتبر من الشدة
اكيد طبعا، هو العكس بعض، الرفق هو الرفق على الانسان والحنان عليه، ولكن الحزم هو الشدة، فهم اكيد في فرق بيناتهم.
الرفق يجي مثلا في موضوع انك انت فيما لو قدرت مثلا تختار بين المواضيع، عارف كيف، ما بين انه مثلا في هذا الموضوع ما في داعي انه احزن فيه، المفروض انه اكون في رفق فيه، لازم اكون في تعاطف فيه، يعني مختلفين على بعض تماما يعني.
مفاتيح.
نعم، فاذا هذه التعليقات التعقيبات من الاخوه الاكارم الفضلاء في انه الحقيقه لا تعارض بين الحزم والرفق، الرفق هو الاصل والحزم فيما اذا احتاج اليه، قد يحتاج إلى حزم في تعامله مع ولده مع زوجه، لكن لا يتنافى مع الأصل الذي هو الرفق، الأصل هو الرفق. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل مع الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد ورأى ما كان يريده أن يفعله بعض هؤلاء الصحابة من ضربه أو نهره أو طرده؟ قال دعوه، لا تزرموه، اتركوه حتى ينتهي، وأهريقوا على بوله، يعني أهريقوا على البول سجلا ذنوبا سطلا من ماء. الأعرابي كان ينظر إلى تصرفات الصحابة وكان على وجل وخوف، وأحس أنه أذنب وأخطأ، وكان يخشى عاقبة هذا الذنب، فما الذي سيفعل به الآن؟ فما كان منهم إلا أن تركوه حتى انتهى، ثم أراقوا على بوله سجلا من الماء، ثم أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وناداه وأجلسه بجانبه، قال إن هذه بيوت الله عمرت لذكر الله، لا يصلح فيها شيء من القدر، فإذا أتيت فافعل كذا. أرشده النبي صلى الله عليه وسلم برفق ونداه وتلطف معه ولم يغلظ عليه العبارة ولا الكلام. فلما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحس الأعرابي بالطمأنينة والسكينة وحس برفق النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا، لأنه نظر أنه لم يلطف به أحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما رفق به، لأنه لو أن الصحابة أو بعضهم قاموا إليه فإنه سيقوم تنتقل النجاسة إلى أماكن أخرى، إلى ثوبه، يتضرر في جسمه، بل أعظم من ذلك أنه سيخرج كارها لهذا الرسول وكارها لهذا الدين وربما ينفر من الدين، بينما الآن سيخرج بنفسية تحب هذا الرسول الذي يرفق به ويحسن إليه ويتلطف معه ويدعو له وينبيه ويعلمه برفق. المسيء صلاته الذي دخل وصلى رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة سريعة خفيفة، فناداه النبي قال: صلي فإنك لم تصلي. فالمرة الثانية قال: صلي فإنك لم تصلي. فالمرة الثالثة قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكلم عليه ولا أغلظ العبارة ولا قال أنت لا تفقه ولا تعرف تصلي، بل علمه بحلم ورفق ولين. ولذلك قال: فما كهرني ولا نهرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت معلما أحسن منه صلى الله عليه وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم من أيام ورجل من أصحابه يقال له أبو مسعود البدري إذا هو يضرب غلاما له، غلام مملوك له من المماليك وليس خادما، ليس مملوكا بل مملوك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبا مسعود يناديه. قال أبو مسعود: فلم أسمع، يعني من شدة الغضب. فلما التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أبا مسعود، أما تعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام؟ ألا تعلم أن الله يقدر عليك أعظم من قدرتك على هذا الغلام؟ قال أبو مسعود رضي الله عنه: هو حر لوجه الله يا رسول الله، يعني اعتقه وتركه لله عز وجل. قال: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. انظر إلى كوني شهد بدر التي هي أعظم غزوة، والتي قال: اذهبوا فقد غفر الله لكم، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من الرفق أيها الأحبة الأكارم، الرفق في التعامل مع الآخرين يكون مآله حسن. من الذي يحتاج إلى الرفق؟ من الذي إذا تعامل معه يحتاج إلى رفق؟ كل أحد نتعامل معه يحتاج إلى رفق. الزوجة تحتاج إلى رفق لأنها ضعيفة ومسكينة، وأنت قوي ولك السلطة والقوة والكلمة، فليس الحزم والقوة بالعنجهية والهمجية والقوة في العبارة والكلمات، لا، إنما الرفق هو الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الرفق مع الأولاد، الآن كثير من الأولاد ينفرون من أبائهم بسبب القسوة والعنف، ما يسمع رأيه ولا يسمع طلبه ولا يصغي له شيء، بل أوامر ونواهي فقط. كانوا يتعامل في قطاع ليس قطاع التربية والتوجيه. إذن هذا أمر مهم يحتاجه الدعاة المصلحون المربون في تعاملهم مع الآخرين. نحتاج للتعامل حتى مع غير المسلمين، كما كان من موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون، كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم حينما زار الغلام اليهودي، زاره النبي صلى الله عليه وسلم، ترفق به، تلطف معه، أحسن إليه، أحسه بقيمته كإنسان. كيف يزوره أعظم الخلق وسيد قومه ورأس الناس صلى الله عليه وسلم، يزور غلام يهودي خادم ويترفق به وفي النهاية يدعوه قل لا إله إلا الله، وبالتالي يؤمن هذا الغلام ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بسبب أي شيء؟ بسبب الرفق. المربون أيضا بحاجة ماسة، والدعاة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بيكون بالكلمة الطيبة، بالابتسامة، بالتودد، بالهدية، بالصبر على ما قد ينالك، لأنك أنت هدفك ماذا؟ هدفك خير، ولا بد أن تحقق هذا الهدف بالسبيل المشروع الذي هو الرفق، لأن لو لم نستعمل الرفق فإنها ستجتالهم الشياطين. يعني أنت أيها المربي، أيها الداعية، أيها الأب، أيتها الأم، أيها المدير، أيها المسؤول، أيها الراعي، حينما ترفق بمن معك فإنك ستكسب قلوبهم، وبالتالي سيؤدون ما تريد وفوق ما تريد، وبنفس أريحية وقلوب مقبلة ومحبة لك، بعكس ما لو نفروا فإنهم سيؤدون عملا هامشيا لا قيمة له في نفوسهم مع الكره والبغض لهذا العمل. ونحن المسلمين مأمورون بأن نرفق الآخرين، بل الرفق حتى بالحيوان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من حشائش الأرض. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبر أن بغيا من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة حينما سقت كلبا وقالت أصابه مثل الذي أصابني، فشكر الله لها فغفر لها. فإذا هذا من رفق بالكلب أدخلها الجنة، وهذه أذية لقطة أدخلتها النار. فإذا الرفق، كيف الرفق مع الإنسان؟ فالإنسان يحتاج إلى رفق، وهذا يكون كسبا. بعض الناس طبيعته الرفق، ويكون أيضا بالتكسب، أحاول أن أكون رفيقا مع الآخرين، وأحاول أن أجعل ذلك مما أتقرب به إلى الله عز وجل. الرفق أيضا مع الكبار، مع ولاة أمورنا، أن نكون رفيقين معهم، نتلطف معهم، نحسن إليهم الكلام والعبارات. الرفق حتى مع الأغنياء، حتى مع من أنت تطلبه تكون رفيق في الطلب، وحتى مع من تحسن إليه. فجميع الأحوال الرفق في كل شيء هو زين، وكما أن عدم الرفق والعنف في كل شيء هو شيء. ولهذا فإن من جبل على الرفق ومن علم نفسه الرفق فإن الله تعالى قد أراد به خيرا كثيرا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان رفيقا ورقيقا ورحيما ولطيفا بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. بل كان عليه الصلاة والسلام حتى مع غير المسلمين كان يرفق بهم، ولذلك استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسبهم. لما فتح الله عليه في عام الفتح، بعدما فعلت قريش الأفاعيل، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وخرج بعد أن صلى فيها وقريش تحته، ماذا فعل؟ رفق بهم وأحسن إليهم. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم. فهذا الرفق ما ثمرته؟ دخل الناس في دين الله أفواجا، ما بقي بيت إلا ودخله الإسلام. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فنستغفر الله في ختام هذه الحلقة، ونسأل الله تعالى أن يبارك في هذه البرامج التي هي برامج توليها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية عناية فائقة. ولا شك ولا ريب أننا نرى هذه الجهود الكبيرة والجبارة والكثيرة والوفيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية لتوعية إخواننا الحجاج في أمور دينهم وتبصيرهم وتفقيههم. وهذا من الأمور التي يجب أن نتعاون عليها، وهي من الأمور التي تحرص أيضا وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على القيام بها. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسدد أقوالنا وأعمالنا، وأن يبارك في خطواتنا وحركاتنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا